أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، أحمد الله سبحانه وتعالى الحنان المنان الذي امتن علي وعليكم بنعم كثيرة لا نحصي شكرها، وأصلي وأسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض، ممكن أقول سلسلة وممكن أقول يعني دروس، الأسرة سكن واطمئنان. إزاي الأسرة تبقى سكن وإزاي تبقى اطمئنان؟ الأسرة المسلمة يا أخوات، لا يخفى عليكم جميعا إن الأسرة المسلمة اللي هي الأب والأم والأبناء، وطبعا كلامي عن الأسرة المسلمة النهاردة صراحة مش جاي من فراغ، ده من كثرة الطلب مني إن أنا أتكلم عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة. فبما اننا عايزين نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة، فاولى بنا ان احنا نتكلم عن الاسرة ككل اللي هو الاب والام والابناء. وبما ان الاسرة المسلمة هي نواة او هي النواة لبناء المجتمع الاسلامي، والقوة بتاعت النواة ديت والسلامة بتاعت النواة دي بتقودنا بعون الله لمجتمع اسلامي قوي ومترابط، فعشان كده الاسرة لها اهتمام كبير جداً في التشريعات الإسلامية وفي الأحكام في الإسلام، لأن كلما كانت الأسرة سعيدة ومطمئنة كانت مكان خصب قوي للإنتاج في كل حاجة وفي كل النواحي. كل ما الأسرة تبقى مترابطة وفي هدوء وفي ترابط، خلاص تلاقي إن هي مكان ينفع ينتج، يعني يقولك إيه، بتفرخ في كل النواحي. عشان كده نقدر نقول إن من أهم الأهداف اللي لازم إن احنا نطرحها وندرسها هي الرغبة الجادة إن تكون في هناك أسرة مسلمة فعلا فيها سكن واطمئنان. بمعنى إن الأسرة المسلمة لازم تكون سكن واطمئنان، وده تقارير على فكرة بتؤيده استدلالات نظرية كتير جدا ملهاش آخر، وكتير من النصوص جدا بتدل إن بيوت أهل الإسلام ألقى الله سبحانه وتعالى فيها من المودة والرحمة ما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك من المفروض أن تكون جميع بيوت المسلمين هي سكن واطمئنان. وده مثلا ممكن نلاقيه في بعض البيوت أو اللي بنسمعه مثلا في التعليم وفي المناظرات وفي المحاضرات، لكن ده بيقيق الواقعة اللي احنا بنمر فيها في أيامنا دي، وإن الجملة اللي احنا بنقولها إن الأسرة سكن واطمئنان لا تجسد الواقع غالبا. إذري بنفتقده في الواقع اللي حوالينا، وبنفتقده في الواقع اللي بنلمسه بإيدينا. أما الواقع اللي احنا عايشينه للأسف الشديد يا أخوات، بنجد إن الأسرة سبب الاضطرابات، وهي بنفسها موطن الاضطرابات، يا إما لاضطراب أبنائها أو لكونها مكان بيقع فيه هذا الاضطراب. ومن هنا ومن النقطة دي بتطلع لنا الحاجة وبتشب لنا الحاجة للخروج بالجملة دي اللي هي الأسرة سكن واطمئنان من الإطار النظري اللي هو كلام يتكتب وكلام نلقاه في المحاضرات وكلام نسمعه في الدروس، لواقع تنفيذي نلمسه بإيدينا ونلمسه بعنينا ونشوف ونحس ونقول الله، ده فعلا الأسرة المسلمة سكن واطمئنان. كتير جدا بيكتبوا حوالينا في الجمل دي، وكتير جدا بيتكلموا في محاضرات و و و، ولو فتحنا اي كلام نظري بيتكلم عن الاسر عموما وعن الاسره المسلمه خصوصا هنلاقي فيها كتير من التنظير. والسؤال دلوقتي بيفرض نفسه، نعمل ايه علشان نخلي الاسره المسلمه فعلا مش كلامه بس سكن واطمئنان؟ احنا عايزين ناخد خطوات عمليه علشان نحقق الهدف ده اللي هي نوصل في الاخر ان تكون الأسرة المسلمة فعلا سكن واطمئنان. قبل ما نبدأ الخطوات دي لازم تبان لنا حقيقة مهمة جدا، لازم نحطها قيد الاعتبار عشان نحول المفهوم النظري لمفهوم إيه؟ الله ينور عليكم، مفهوم عملي. إيه هي الحقيقة دي اللي احنا عايزين نبرزها؟ الحقيقة اللي بيقول إن المسؤول عن تحويل الجملة بتاعت الأسرة سكن واطمئنان من الجملة الخبرية لواقع فعلي ملموس هم مين؟ ما تقوليليش الأم، وما تقوليش الأم يا أب، وما تقوليليش الأب يا أم، لا، الاتنين مع بعض. اللي مسؤول عن تحويل الجملة دي الأسرة سكن وطمئنان من واقع من جملة خبرية لواقع عملي، هم رؤوس الأسرة الأب والأم، وبفرض إن في واحد فيهم قرر إنه ما يكونش سبب للاستقرار، فعلى الطرف الآخر أن يتحمل المسؤولية التامة. وضربنا قبل كده مثلا لو تفتكروا في سلسلة إغريسي إن الأب لو قرر مثلا إن هو ما يكونش سبب للاستقرار، فالأم لازم تعي وتفهم كويس قوي إن دورها مهم جدا في المرحلة دي، ولازم تستوعب كل الخطوة راحة وهنفكر فيها بجد وهنطبقها، وإن هي لازم تطبق لوحدها كل حاجة هي ممكن تتعلمها، ولأنها ممكن جدا تتصور نفسها زي ما قلنا قبل كده إن هي كأنها في مركب، هي والأب، يعني الأب كمان قاعد معاها في نفس المركب، والأبناء الصغيرين اللي معاها اللي هم مش قادرين يجدفوا، يعني خلوا بالكم من النقطة دي، يعني الأب والأم كل واحد فيهم ماسك مجداف، طب والأبناء هم مش قادرين أصلا لا يقوا على التجديف، والمركب معتمد إن يجدف طرف من اليمين وطرف من الشمال. فهنفترض إن الأب قرر إن هو ما يجدفش، الأم هتعمل إيه؟ بالتأكيد وأكيد وحتما وأنا متأكدة من كده إنها هتجدف بإيديها الاتنين، ومفيش أبدا أي أم هتترك التجديف، لأنها لازم تعمل اللي تقدر عليه كله علشان تنجي عيالها وتنجيهم، وعلشان عيالها ينجو، وعشان تنقذ الأسرة دي، علشان إيه؟ تسكنها، تسكين الأسرة وتأمينها. يبقى دي نقطة عايزين نتفق عليها، إن اللي المفروض إن هو مسؤول عن تحويل الجملة دي من جملة كده بتتكتب لحاجة فعلا ملموسة في واقعنا، هم رؤساء الإيه؟ الأسرة، رؤوس الأسرة اللي هم مين؟ الأب والأم. فما فيش أبدا أم هتفكر إن هي هتسيب عيالها يغرقوا. ليه؟ لما وضعوا الله يا أخوات في قلب الأم من قوة عاطفة تجاه أبنائها، ومن الحنان اللي في قلبها والحب ليهم رغم كل الألام اللي ممكن تتعرض لها أي أم فينا. فده وضع مفترض. يبقى احنا كده ايه، احنا الاول بنرسم ايه، رسم كروكي كده للحالة اللي عليها اي اسرة، ان في ام واب في الاسرة وفي عيال يلا يقوى على التجديف، وان الام ان الاب فعلا رفض ان هو يجدف بالفعل، يعني هو فعلا قاسم برفضه التجديف، فده يبقى ايه، فرض من الافتراضات. فالام ساعتها هتجدف هي هتجدف بكل ما اوتيت من قوة، وقلنا ان القوة دي مش هتبقى منها هي، دي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ده وضع مفترض. طب في وضع تاني اللي هو ايه، هو تصور الام ان الاب لا يجدف، لكن هي متصورة، هي مش حقيقة، هو بيجدف فعلا لكن هي تجديف. ده خصوصا ان النساء يا اخوات وصفوا بوصف يؤلمنا لكنها الحقيقة، اننا نكفر العشير. حقيقة ولا لا يا اخوات؟ يعني ايه كفرنا بالعشير؟ يعني ان احنا ان الراجل اللي معانا كان بيجدف طول السنين اللي فاتت، لكن هو تعب لسبب أو لآخر، أو تخلى لسبب أو لآخر، فأنسي تلك السنين الماضية، كل اللي عمله السنين اللي فاتت نسيناه. ليه؟ فالست تقول إيه ساعتها؟ ما أحسنت الظهر قط، ده أنا ما شفتش منك يوم حلو، يا ساتر ده أنت كانت أيامك أفتكرك إيه يا بصلة وانت كل خرطة في دمعة، مش ده اللي بيتقال. للأسف يا أخوات نكفر العشير. يبقى الافتراض الأول إن الأب مش عايز يجدف فعلا وهو يأسم بذلك. الافتراض التاني ان الست اللي شايفة او ان هي شعرة ان هو بيجدفش، لكن هو فعلا بيجدف، وهو فعلا جدف طول السنين اللي فاتت، لكن انت اللي مش واخدة بالك. ومن هنا بقى يا اخوات ان في حقيقة تانية خالص بتظهر لنا قبل ما ندخل بقى في تفاصيل تحويل الجملة الخبرية لجملة فعلية. الحقيقة دي اللي هي ايه، طبيعة علاقة الزوجة مع الزوج اللي هو الركن التاني في الحياة بالنسبة للأسرة. ازاي بتبدأ في اولها العلاقة ما بين الزوج والزوجة؟ بتبدأ في اولها ازاي وبتنتهي ازاي؟ بتنتهي ازاي بعد ما نتقدم ما يتقدم بنا العمر، وبعد ما نمشي ونعدي 5 سنين 10 سنين 15 سنة، العلاقة بتبقى عاملة ازاي؟ شبكي ايدك كويس قوي لاخر حاجة فيهم، يعني دخلي ايدك اليمين كده صابع ايدك اليمين في صابع ايدك الشمال خالص خالص للاخر. الصورة دي اللي عليها تشبيك ايديكي، يعني وانتوا قاعدين تسمعوا شبكوا ايديكوا وشوفوها كده عامله ازاي، دخلي ايدك اليمين كده في ايدك الشمال كانك بتطرقعي صوابعك وشوفي. الشكل ده هو ده بالظبط الصوره اللي هي بدايه العلاقه بين الزوج وزوجته، اللي هو ايه، التشبيك التام، التشبيك التام للعلاقه. بس بعد الايام ما بتمر ومع الايام ما بتعدي، التشبيك ده بيبعد لغاية ما بتبقى أطراف الصوابع بس هي اللي ماسكة في بعضها. الصوابع بس أطرافها بس هي اللي ماسكة في بعضها. فتكون الصوابع بس وأطراف الصوابع بس دي هي المظلة اللي بتظلل على عيالك. انتبهي أختي للمعنى الجميل ده. صوابعك لما بتشبكيها قوي وتيجي تفرقيها من بعضها وتفرديها وتبعدي زي ما تكون واحدة ماسكة إيد واحد وعمالين يبعدوا بس لسه الصوابع أهي أطراف الصوابع لسه ما اتفرطتش لسه متعلقة. ليه؟ الله سبحانه وتعالى سابها متعلقة كده علشان تظلل على العيال. هي دي المظلة، هي دي الحياة الطبيعية، إن الحياة تبدأ بقوة تشابك وبعدين بتنفصل شيئا فشيئا لغاية ما تصبح بمثابة إيه؟ بمثابة مظلة للي تحتها. فكونك إن أنت عايزة بعد ما يمر من حياتك 20 سنة من الجواز مثلا تبقي بنفس الصورة في أول الجواز، إرادتك ديت وإن أنت عايزة ده هيعمل حالة من إيه؟ من الإهمال الشعوري للناس اللي تحت المظلة. انتبه يا أختي والله. لما أنت يبقى كل تفكيرك إن إيديك ترجع زي الأول وترجع متشابكة زي أول ما اتجوزتي، كل تفكيرك في النقطة دي ومش بصة للناس اللي تحت المظلة، فدوت هيعمل إيه؟ هيعمل إهمال، مشاعرك هتبقى مهملة بالنسبة لعيالك اللي تحت المظلة، لأن التركيز هيكون على نفسك وعلى مشاعرك وعلى طلباتك. خصوصا ان احنا لو علمنا ان المرأة لما بتبلغ 40 سنة وحتى الراجل يعني بتكون وصلت للنضج العاطفي اللي بتتحول فيه التصورات لتصورات اعمق مش سطحية بس، والكلام ده بيشهد له كلام الله سبحانه وتعالى مش كلامنا يا اخوات، لان سن 40 سنة ده اللي احنا بنستحي منه هو في الحقيقة اشارة للفخر. فاللي وصل لسن 40 سنة وهو على دينه اللي هو راس ماله اصلا وما خدتوش الفتن وما بعدتش بيه مراكب الفتن بيكون وصل لأمر يسأل الله سبحانه وتعالى فيه الثبات يا أخوات، ويلتفت إلى الوراء ويقول سبحان الذي نجاي من المهالك. يا ده اللي فات ده كان إيه؟ ده الحمد لله أنا وصلت للسن ده والحمد لله أنه هو أمهلني لغاية ما وصلت لكده. وفي ناس في عمري عملوا حاجات كتير وعملوا فواحش وعملوا وراحوا في مع اللي راحوا، فسبحان من نجاني. فالآيات دي عن سن 40 سنة اللي هي في سورة الأحقاف لازم يا أختي إن هي تقع في قلبك، ولازم يبقى لها وقعها في قلبك عشان تعرفي إيه دورك في حقيقته، إيه هو إيه دورك. يقول الله سبحانه وتعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. يعني معنى كده إن الواحدة تبص، معنى كده إن الست المفروض تبص ربي أوزعني. أوزعني يعني إيه؟ أوزعني دي يا أخوات من أعظم معاني جمع القلب. أوزعني يعني أصلها يعني وزع، والوزع وزع، والوزع ده اللي هو الكف. أوزعني يعني ألهمني ووفقني ورغبني، رغبني وكفوني عما يباعدني عنك يا رب. يعني أجمع قلبي علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فتصوري بقى لما تبلغي 40 وتعودي تبصي في حياتك الماضية وتقري كده وتقولي نعم الله ونعم تربية الله، كيف أن الله رباني وحماني وأوصلني وأمهلني. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنعمت علي بإيه؟ بقوة تفكيرك بنعمك، بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. عرفت يعني إيه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي؟ إيه هي النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها عليك؟ إن أنت تعودي تتفكري في نعم ربنا عليك، وأن أعمل صالحا ترضاه. فيصبح دورك كله وتفكيرك إيه هو؟ العمل الصالح اللي يرضي الله سبحانه وتعالى.